السلفة في الطعام يعني السلف في الطعام، والسلف يطلق ويراد به الغرب. ويراد به ويطلق ويراد به السلام. فالسلف له معنيان، الغرب والسلام. يقال سلف في كذا وأسلف في كذا، إذا قدم الثمن وأجل البضاعة. ويقال أسلم في كذا وسلم في كذا أيضا. لكن الإمام مالك يستخدم لفظ السلف أو السلفة ويتحاشى أحيانا عن لفظ السلم أو أسلم في كذا، ويقول إنما الإسلام لله، إنما الإسلام لله، وكأنه يكره أن يقال أسلم في كذا، يعني قدم في كذا. لكن قال أهل العلم هذا إنما هو استحسان، ولا يمنع أن يستخدم السلم بمعنى السلم، فيقال أسلم في كذا وسلم في كذا. ثم السلم بيع من البيوع، والبيوع قسمان: بيوع الأعيان وبيوع الآجال. وبيوع الأعيان بيع الأعيان الحاضرة، وبيوع الآجال بيوع في الذمة. هذا نرجع. فالأسهل هو هذا، وهو أن يقدم للبائع الثمن وينتظر البضاعة. هذا هو بيوع الآجال. والسلم له أركان، فالثمن من شروط السلم أن يقدم للبائع. البائع يقال له المسلم إليه، والمشتري يقال له المسلم، والبضاعة يقال لها المسلم فيه. فإذا البائع ركن في السلم، والمشتري ركن في السلم، والثمن ركن في السلم، ومن شروط السلم تقديم الثمن، والبضاعة أو المثمن أيضا لا بد من السلف أو السلم، وهو أن يؤخر البضاعة وتكون مؤجلة، فيقدم الثمن ويوصف البضاعة وصفا دقيقا يكشف عن حقيقة المسلم فيه. فإذا حان الأجل أو انتهى الأجل يستلم المشتري الذي قدم ثمن للمسلم إليه، يستلم المسلم فيه إذا حل الأجل. طيب، قال مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه قال: لا بأس بأن يسلف الرجل في الطعام الموصوف بسعر معلوم إلى أجل مسمى. هذا قول عبد الله بن عمر: لا بأس بأن يسلف الرجل رجلا في الطعام الموصوف. إذا يسلف الرجل وهو المشتري، الرجل وهو البائع، الرجل الأول المسلم والرجل الثاني المسلم إليه وهو البائع. في الطعام الموصوف وهو البضاعة المؤجلة في ذمة المسلم إليه بسعر معلوم، يعني يقدم رأس المال سنة أو الثمن يقدم للبائع بسعر معلوم إلى أجل معلوم أو إلى أجل مسمى، وهو البضاعة ستكون إلى أجل معين بين المشتري وبين البائع، إذا جاء الأجل يجب على المسلم إليه أن يسدد البضاعة. ما لم يكن في زرع لم يجد صلاحه، هذا لا يجب أن يقول له أنا أسلمت إليك في هذا الزرع الذي لم يبدو صلاحه أو تمر لم يبدو صلاحه أيضا، هذا لا يجب، لأن هذا من بيوع الأعيان ولا يصح أيضا في بيوع الأعيان أن يباع الزرع قبل بدون صلاحه أو الثمر قبل بدون صلاحه، لكن هنا لا يقول له أنا أسلمت إليك في هذا الزرع أو في هذا الثمر قبل بدون صلاحه، لأن هذا ليس من السلف أو السلف في شيء، وإنما هو من بيوع الأعيان. ثم ذكر الإمام مالك هذا الحديث وهو حديث عبد الله بن عمر، وترك الحديث المعروف عن ابن عباس في ذلك الذي رواه البخاري ومسلم وغيرهما عن عبد الله بن عباس قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في التمر السنتين والثلاث، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سلف فليسلف في تمر معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. وقال ابن عباس: أشهد أن السلف المضمون إلى أجل قد أحله الله عز وجل في كتابه وأذن فيه، فقال: إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. طيب، قال مالك: الأمر عندنا في من سلف في طعام بسعر معلوم، بعد أن عرفنا حقيقة السلف وحقيقة السلم. أحيانا قد يحصل إشكال، الأصل أن المسلم يقدم الثمن ويؤجل أجرا معلوما لتسليم المسلم فيه، فإذا تم على هذا وسلم البائع البضاعة في موعد محدد فهذا شأن سلف، لكن أحيانا قد يحصل فشل فلا يجد البائع تلك البضاعة عند مرور الأجل، فماذا يصنع؟ قال مالك: الأمر عندنا في من سلف في طعام بسعر معلوم إلى أجل مصمم فحل الأجل جاء الأجل، فلم يجد المقطاع عند البائع وفاء من مقطاعه، لم يجد المشتري وفاء عند البائع المسلم إليه وفاء مما اشتراه مما باع منه عن مما اشتراه السلم فأقال، والإقالة هو فصح البيع واسترداد الثمن وهذاك يسترد المثمن، فأقال، قال: خلاص فصحنا البيع وأقلناك فيه فرد لي ثمني. قال: فإن الله ينبغي أن يأخذ منه إما ورقه أو ذهبه، لأن المفترض أن المسلم قد قدم وسلف الورق أو الذهب للبائع، فالآن إذا حصلت الإقالة يسترد المسلم ما قدمه إلى المسلم إليه، فإنه لا ينبغي أن يأخذ منه إلا ورقه أو ذهبه أو الثمن الذي دفع إليه بعينه، يقول: رد لي فلوسي بعينه. طيب، هل يجوز له أن يعني يأخذ عوضا عن هذا الثمن الذي في ذمته؟ الآن بعد الإقالة على البائع أن يسلم المبلغ الفلوس الذهب الفضة، لكن هل يجوز للمشتري أن يجعل المعاملة معاملة أخرى، فيقول له: لي عليك 100 درهم أعطني به طعاما. يعني في الأول مثلا اتفق على أنه يأتي له في شهر كذا 100 صاع من تمر مثلا، بعد حلول الأجل ما وجد تمر، يقول له أقلناه، يعني فصعب على البائع أن يقدم أن يرد 100 درهم، لكن المسلم الآن يقول: لا ترد، لكن أعطني بهذا المبلغ الذي لي في ذمتك، أعطني به 100 صاع مثلا من بر أو 100 قطعة من قماش مثلا، هل يجوز؟ قال: لا ينبغي أن يأخذ منه إلا ورقه أو ذهبه أو ثمن الذي دفع إليه بعينه، وأنه لا يشتري منه بذلك الثمن الذي في ذمته شيئا حتى يقبضه منه. يجب عليه أن يقبضه منه، ثم بعد ذلك يتصرف فيه إن أراد أن يشتري بهذا المبلغ من البائع فله ذلك، وإن أراد أن يشتري بهذا المبلغ من شخص آخر فله ذلك. المهم أنه يجب عليه أن يستلم المبلغ ثم يتصرف فيه بعد ذلك. قالوا: أنه لا يشتري منه بذلك الثمن شيئا حتى يقبضه منه، وذلك أنه إذا أخذ غير الثمن الذي دفع إليه أو صرفه في سلعة غير الطعام الذي تعمل، يعني إذا أخذ منه طعام أو صرف المبلغ، يعني حول المبلغ إلى شيء آخر، إلى سلعة غير الطعام، قال له: أعطني 100 هذه التي لي في ذمتك 100 قطعة من قماش. كيف صرفه في سلعة غير طعام الذي ابتاع منه، فهو بيع الطعام قبل أن يستوفى. كأن هذا عند الإمام مالك يعتبر من بروضة الطعام قبل أن يستوفى، كأنه يبيع الطعام الذي كان له في ذمته بشيء آخر، وهذا الطعام الذي كان له في ذمته لم يقبضه بعد. قال مالك: وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام قبل أن يستوفى. فاستند ابن مالك إلى هذا الحديث وقال: هذا فيه نهي، لأن هذا يبيع الطعام الذي في ذمته بشيء آخر قبل أن يقبض الطعام الذي كان له في ذمته. هذا مذهب الإمام مالك. لكن ها هنا إشكال: بعد الإقالة ليس في ذمة البائع طعام، حتى يقال إن هذا المسلم يبيع الطعام الذي كان في ذمة المسلم إليه قبل أن يقبضه. الآن بعد الإقالة ليس في ذمة البائع طعام، إنما في ذمته ذهب أو وحده، فيه إشكال، يعني في قول الإمام مالك فيه إشكال. بعد الإقالة ليس في ذمة البائع طعام، حتى يقال إن هذا بمثابة بيع طعام قبل أن يقبضه، إنما في ذمته مبلغ فلوس ذهب دراهم ثمانية. ومن هنا خالفه الإمام الشافعي فقال: المبلغ الذي في ذمته من النقد من الدراهم أو الدنانير يجوز له أن يشتري به في عند البائع طعاما أو غيره، ويجوز له أن يشتري بهذا الذهب الذي في ذمته طعاما من شخص آخر، ويقول: الشخص الآخر حولته على ذمتي. كل ذلك يقول الإمام الشافعي: هذا المبلغ، هذا الذهب أو الورق الذي في ذمة البائع يجوز للمشتري أن يشتري بهذا المبلغ طعاما أو غيره لدى البائع، أو يشتري به طعاما لدى غيره، لأن الذي في ذمة إنما هو مبلغ فلوس وليس طعاما. ثم فر علم مالك فروع كثيرة فيها النظر. قال مالك: فندم المشتري. الآن ندم المشتري الذي حلت له بضائع عند البائع، فقال للبائع: أقيم، يعني نفسك البائع، وأمرك بالثمن الذي دفعت إليه، يقول: أقيم وأنا أنتظرك في مبلغ وقت مبشر، مع شهر ثلاث سنة. قال: هل إلى ذلك لا يصير؟ قال: إلى ذلك لا يصير. لماذا لا يصير؟ قال: أهل العلم ينهون عنه، أهل العلم ينهون عن مثل هذه المعاملة. طيب، ما وجه الإشكال في المسألة؟ قالوا: ذلك أنه لما حل الطعام للمشتري على البائع أخر عنه حقه على أن يقيمه، أخر المشتري الحق الذي في ذمة البائع أخر عنه حتى على أن يقيمه، على أن يفسخ البيع. قال: افسخ البيع وأنا أنتظرك في الثمن. قال: فكان ذلك بيع الطعام إلى أجل قبل أن يستوفى. قال: ذلك بمثابة بيع الطعام قبل أن يستوفى. طيب، الآن هل بقي في ذمة البائع طعام أو فلوس أو نقد بعد الإقالة؟ ثم أراد أن يوضح المنبر. قال: وتفصيل ذلك أن المشتري حين حل الأجل وكره طعامه، رأى أن هذا الطعام الذي كان له على البائع لا يصلح معه. قال: وتفصيل ذلك أن المشتري حين حل الأجل وكره الطعام أخذ به دينار إلى أجل، أخذ به دينار إلى أجل، يعني هذا تفصيله. قال: لما كره الطعام وما ناسبه، وكأنه باع هذا الطعام الذي كان له في ذمته بدينار مؤجل، كأنه باع هذا الطعام الذي كان له في ذمته بدينار مؤجل، فكأنه أيضا باع الطعام كله. لكن عنده رأي آخر، وهو أن الإقالة وحدها لا شيء فيها، إنما يكره الإقالة التي فيها زيادة في النقص، فيها زيادة أو فيها نقص. أما لو قال: أقلتك فقط، فإنه يجوز أن يتصرف المشتري فيما أقاله، لكن إذا حصل فيه تغيير بالزيادة أو بالنقص هذا مشكلة عند الإمام. قال: وليس ذلك بالإقالة، وإنما الإقالة ما لم يزدد فيه البائع ولا المشتري، لم يزدد البائع شيئا ولا المشتري، وإنما صورتها أن المشتري يسترجع الفلوس والبائع يسترجع الطعام الذي جهزه. يقول: فإذا وقع فيه زيادة بنسيئة إلى أجل أو بشيء يزداد أحدهما على صاحبه أو بشيء ينتفع به أحدهما، فإن ذلك ليس بالإقالة. أن هذا ليس بالإقالة. إذن هذه معاملة معناها بيع طعام قبل الاستيفاء وهو أقل. قالوا: إنما تصير الإقالة إذا فعل ذلك بيع، يعني إذا دخل فيها نقص أو زيادة تتحول الإقالة إلى بيع جديد. قالوا: إنما رخص في الإقالة والشرك والتولية، وهي معاني ستأتي، الشرك والتولية ستأتي. يقول: إنما أخص في الإقالة والشرك والتولية ما لم يدخل شيئا من ذلك الزيادة أو النقصان أو النقص، فإن دخل ذلك زيادة أو نقصان أو غير صار بيعا، يقله ما يقل البيع ويحرم ما يحرم البيع. وهنا دخل فيه ما يحرم البيع، وهو بيع الطعام عند الإمام مالك قبل القبض، هذا الذي دخل فيه وحرمه. لكن أهل العلم الآخرون يقولون: هذا لا شيء فيه، إذا فصح وقال له أقلني في السلام فأقاله البائع بقي في ذمة البائع الفلوس، وهذا الفلوس يجوز للمشتري أن يؤخره استنادا إلى الحديث الذي فيه من أنذر مؤخرا أضره الله في ذمه يوم لا ظلم إلا ظلمه، لأنه في المسألة ليس هنا شيء إلا أنه أقاله، يعني أقال البائع المشتري والبائع أنظره أخر، فهذا إحسان ولا شيء فيه. هذا مفهوم العقل. قال مالك: من سلف في حنفة، هذه مسألة، هذه مسألة، من سلف في حنفة شامية فلا بأس أن يأخذ مأمورة بعض محل أجل. هذه المسألة هي نظيرة المسألة الأولى. المسألة الأولى كان الإمام مالك قول فيه أو فيها أن هذا لا يجوز، لكن هذه تشبه تلك، وهو يحرم تلك ويبيح هذه، وفي شيء من الغرابة. قال: من سلف في حنطة شامية، والناس كانوا يقولون على حنطة شامية ويسمونها سمراء كما تقول في المدينة، فلا بأس أن يأخذ مخمورة بعد مخيل الأجل، والمخمورة نوع من الحنطة غير جيدة، فإذا سلم في حنطة شاملة ثم بعد ما حل الأجل قال: أعطني بدلها حنطة مخمورة، قال: هذا لا شيء. لماذا لا يكون فيه شيء؟ مع أن هذا فيه أيضا فيقطع عنه، لأن هذا له في ذمته حنطة شاملة، وهو قد باع الحنطة الشامية التي في ذمته بحنطة مقبولة قبل القبض. لكن هنا يقول: لا. قال: وكذلك من سلف في صنف من الأصناف فلا بأس أن يأخذ خيرا مما سلف فيه أو أدنى بعض الكثير. هذه قاعدة عامة، ليس في الحنطة فقط، كل صنف سلف فيه بعد مخيل الأجل لا بأس أن يأخذ خيرا مما سلف فيه أو أدنى بعض المحيط. طيب، وتفصيل ذلك هو يفصل أكثر، هو يفصل. قال: وكذلك وتفصيل ذلك أن يسلف الرجل في حنطة مخمورة، يسلف في حنطة مخمورة. طيب، فلا بأس أن يأخذ شعيرا أو شامية بدله بعد مخيل الأجل، بدلا من الحنطة المخمورة يأخذ شعيرا أو حنطة شامية. قال: وإن سلف في تمر عجوة فلا بأس أن يأخذ صيحانيا أو جمعا ومجموعا أو حانيا من الحنطة، وإن سلف في زبيب أحمر فلا بأس أن يأخذ أسود، هو زبيب كلاهما زبيب، إذا كان ذلك كله بعد محل أجل. المسألة تخالف عند الإمام مالك بين فسخ السلم وبين حلول الأجل، فإذا حل الأجل يجوز أن يعوض عما له بشيء آخر مثله. يقول: إذا كانت مثيلة ذلك سواء بمثل كي ما سلف فيه، يأخذ منه حنطة مخمورة على نفس المقدار الذي كانت له في ذمته من الحنطة الشامية أو الزبيب أو الحنطة، هذا لا شيء فيه. قال: ما العلة في ذلك؟ قال: أما الزيادة، يعني إذا كان هذا المشتري يأخذ زيادة من البائع أحسن مما كان له في ذمته، فهذا إحسان من البائع، فهذا إحسان من البائع. وإذا كان ما أخذه المشتري من البائع أردأ مما كان له في ذمته، هذا تجاوز من الآخر. لكن هذه إلا أراد الرجل على ما سبق. مسألة مثلا الإطالة وأخذ المبلغ مؤجلا، ألا تأتي هذه العلة فيه أيضا؟ لو قال له أقلني وأنا أعذرك شهرين ثلاثة في كل، فقال أقلني، هذا إحسان من المشتري إلى البائع في تأخير الدين. ومن هنا وخالفه أهل العلم في هذه المسألة وقالوا هذه مثل الأولى لا فرق، وبناء على ذلك فإنه يجوز لهذا المشتري أن يشتري مما له في منه بشيء آخر. ما أخذ شيء من هذا الباب، قال بيع طعام بطعام لا فضل بينه، بيع طعام بطعام مثله أو جنسه لا فضل بينهما قال جائز. قال مالك بن عبد الله رسول الله عليه الصلاة قال فني عرف إمام سعد بن أبي وقاص، سعد بن أبي وقاص كان له حمار وكان يعلق بالقنطة أو بشارك، ففني هذا العام فقال لغلامه خذ من قنطة أهلك، يعني من البيت، خذ قنطة من البيت فاقطع بها شعير، اشتري بهذه القنطة شعير ولا تأخذ إلا مثله لا تزيد، خذ صاعا واشتري به صاعا من شعير. يفهم من هذا أن سعد رضي الله عنه يرى أن الشعير والحنطة جنس واحد، وأن بيع إحداهما على الأخرى لا يجوز فيه تفاوت. قال مالك عن نافع عن سليمان بن يسار أنه أخبره أن عبد الرحمن بن الأسود بن عبد اليهود، قال عبد الرحمن بن الأسود بن عبد اليهود أبو محمد القرشي الجهني من أشراف قريش وأقابله، وكان أبو الأسود وهو عبد يغوث من المستهزئين برسول الله صلى الله عليه وسلم الذين أنزل الله فيه إنا كفيناك المستهزئين، وعبد الرحمن ولد صحابي والأسود أيضا أسلم وأصبح صحابا. أنا أخبره عبد الرحمن من الأسود بن عبد يغوث فني على كتابه فقال لغلامه خذ من عند أهلك طعاما فاقطع بها شعيرا ولا تأكل إلا هذا يشبه مدارا من هذا صاحب. قال مالك لو بلغه عن قاسم بن محمد عن ابن مقايقين الدوسي مثل ذلك، قال مقايقين له ولدان قال محمد والقاسم، ومقايقين يقال له العقيق مقايقين بن ابي فاطمة الدوسي اسلم قديما وكان مجذوما كان به بلاد السلام، وكان على زيد بن مالك عمر، ثم كان على قاسم عثمان بن عفان، ثم ولد في زمن عمر رضي الله عنه فحصلت حالته وولد له ولدان حوله الحارث ورحمه الاهل اقرا لي عنه ابنه هذا حارث رحمه الله. قال مالك له الامر عندنا، فالإمام مالك يرى أن الشعير والحنطة صنف واحد وأنه لا يجوز التفاضل بينهما، بينما ثبت في حديث الرحاق عبادة بن صامت أن البر بالبر مثلا بمثل وأن الشعير بالشعير مثلا بمثل، فيفهم من هذا أن الشعير جنس آخر ليس من الحنطة بمثل. وإلى هذا ذهب الإمام الشافعي فقال لا، فهما صنفان الإنسان يجوز بيع إحداهما في الأخرى تفاضلا. طيب، قال مالك الأمر المجتمع عليه عندنا ألا تباع الحنطة بالحنطة ولا التمر بالتمر ولا الحنطة بالتمر
ولا تمر بالذريب ولا الحنك بالذريب ولا شيء من الطعام كله الا يدري، لان بيع الجنس بجنسه او بغير جنسه لا بد في كلا الامرين من التقابض في الجنس والذكور والانثى، فان دخل شيء من ذلك الاجل لم يصرف مكان حرام لان هذا ربا، ولا شيء من الكتب كلها تقلد الا يد اليد، كل شيء من الاقدامات ايضا نفس الشيء، لا بد اذا بيع احدهما بالاخر من الجنس او من غير الجنس لا بد ان يكون يد اليد. قال مالك ولا رضا بشر من الطعام والكتب اذا كان من صنف واحد اثنين بواحد لا رضا، لذا تدخل فيه ايضا الرضا بالمال. قال لا يباع مد حنطة من مدي حنطة، لا ولا مد تمر من مدي تمر، ولا مد زبيب من مدي زبيب، ولا ما أشبه ذلك من الحبوب والأجر كلها إذا كان من صنف واحد، وإن كان يدا بيد ما دام أنه صنف واحد فيه ربا الفضل وإن كان يدا بيد، إنما ذلك بمنزلة الوالد بالذهب والذهب، إنما ذلك بمنزلة الوالد بالوالد والذهب بالذهب، لا يحل في شيء من ذلك القبر، ولا يحل إلا مثلا بمثل يد بيد، لكن إذا كان الجنس واحدا ذهب بذهب وورد بورد ليكون مثلا بمثل يد بيد. والله صلى الله عليه وسلم.